أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمطلب الأخير الذي ذكره المصنف كما بيناه في الدرس السابق، غاية الأمر أن الضمير في هذه العبارة قد يوهم، والمقصود في الضمير في عبارة لكان الأولى تعليل التعبد به بحسب ظاهر العبارة به يرجع إلى حرمة التنجيس، بينما المقصود الواقعي ليس هو حرمة التنجيس وإنما عدم حرمة التنجيس، فالضمير يرجع إلى حرمة التنجيس عدمان كما هو واضح، المطلب واضح. أصل المطلب هكذا، فإن الشيخ في البداية قال لا دليل على حرمة التنجيس، تنجيس السقف لا دليل على ذلك، ثم استدرك على ذلك وقال نعم ظاهر كل من علل أن الحكم تعبدي، ظاهر كل من علل تعبدية الحكم بطهارة دخان النجس ظاهره التسالم على حرمة التنجيس، وإلا لكان تعليل التعبد به يعني مو بحرمة التنجيس، لأنه إذا تسلمنا بحرمة التنجيس سيكون الحكم تعبدي بعدم حرمة التنجيس، بجواز التنجيس حينئذ لكان الأولى تعليل التعبد بماذا؟ به. بعبارة أخرى أن تعبدية الحكم يمكن تعليلها بأحد أمرين، الأمر الأول أن دخان النجس طاهر وطهارة دخان النجس، الأمر الثاني جواز تنجيس السقف. الأولوية قلنا نشأت من هذا، من أن تعليل تعبدية الحكم بالأمر الواضح المتفق عليه أولى من تعليل الحكم بالأمر الخفي المختلف فيه، وطهارة دخان النجس أمر مختلف فيه، بينما جواز تنجيس السقف أمر لا دليل عليه متفق عليه. فحينما يعللون تعبدية الحكم بطهارة دخان النجس لا بد أنهم يفترض أنهم يتسالموا على ماذا؟ على حرمة تنجيس الساق. الموضع الرابع الذي يقع فيه الكلام في المقام وهي المسألة التي وعد المصنف سابقا ببحثها، هي مسألة أن الأصل في الانتفاع بالمتنجس هل هو الحرمة المانع أو الجواز؟ هذه مسألة مهمة جدا تنفعنا في الانتفاعات التي لم يرد فيها نص من الشارع. فإذا قلنا بأن الأصل هو جواز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما أخرجه الدليل ومنع منه الدليل، فحينئذ يمكن الالتزام بجواز تلك الانتفاعات التي لم يدل الدليل على تحريمها والمنع عنها. وأما إذا قلنا بأن الأصل هو جواز الانتفاع، الأول جواز الانتفاع، إذا قلنا أن الأصل هو المنع من الانتفاع بالمتنجسات إلا ما أخرجه الدليل، يعني إلا إذا دل الدليل على جواز الانتفاع به، فحينئذ لا بد من الالتزام بالمنع عن هذه الانتفاعات التي لم تدل عليها الأدلة. يمكن تصور الانتفاع بالمتنجسات في غير ما نصت عليه الروايات، من قبيل مثلا أن يستخدم الدهن في الصابون، يجعل صابونان يطلع به السفن، يطلع به الأجرب كما في الروايات في العبارة المصنف، هذه انتفاعات ليست داخلة في الروايات على الظاهر، حينئذ يخضع الحكم بجوازها وعدم جوازها لتنقيح هذا الأصل في المسألة، فهل الأصل الحرمة أو أن الأصل الجواز؟ في هذه المسألة المصنف يقول ذهب كثير من علمائنا إلى أن الأصل هو المنع من الانتفاع بالمتنجسات إلا ما دل الدليل على جوازه، ثم يستعرض كلمات القائلين بالمنع وبأن الأصل هو حرمة الانتفاع، ثم بعد ذلك يختار القول بالأصل الثاني، يعني القول بجواز الانتفاع في المتنجسات إلا ما أخرجه الدليل. ويقول أن جملة آخرين من علمائنا ذهبوا إلى الثاني، ذهبوا إلى أن الأصل جواز الانتفاع. أصل المسألة يأتي بحثها فيما يأتي، حيث أنه يستدل على الأصل الذي ذهب إليه المصنف أي إصالة جواز الانتفاع بالمتنجسات، يستدل على ذلك بإصالة البراءة والإباحة أولا، وبقاعدة حلية ما في الأرض. بهذه القاعدة أيضا يستدل على إصالة الجواز. أما الدليل الأول فالاستدلال به واضح جدا، لأننا نشك في أن هذا الانتفاع المعين الذي لم يدخل تحت النصوص هل هو جائز بالمتنجس أو لا. إصالة الجواز تثبت شنو؟ جواز الانتفاع بلا إشكال. إصالة الجواز نفاذها باعتبار أدلة البرائع هو هذا، أن الأصل في الأشياء هو شنو؟ هو الإباحة، والجواز ما لم يدل دليل على ماذا؟ على المنع والتحريم. والمفروض أن هذا النحو من الانتفاع لم يدل عليه الدليل، لم يدل الدليل على المنع منه وتحريمه بحسب الفارض، فحينئذ يكون مشمول بقاعدة إصالة الجواز. وأما الدليل الثاني وهو قاعدة حلية ما في الأرض، الظاهر أن الدليل على هذه القاعدة هو قوله تعالى وخلق لكم ما في الأرض جميعا، بتصور أن هذه الآية تدل على جواز الانتفاع بكل ما على الأرض من الأصل في الأشياء المخلوقة بالمولى سبحانه وتعالى، هو جواز انتفاع الإنسان بها إلا ما أخرجه الدليل، فتكون دالة على أن الأصل في المقام هو الجواز. هذه هي عمدة الأدلة التي يستدل بها على إصالة الجواز في المقام. في خلال ذلك قد يدعى وجود أدلة تمنع من الرجوع إلى هاتين القاعدتين، إصالة الجواز وقاعدة حلية ما في الأرض جميعا. عليكم السلام. هذه الأدلة تكون بمثابة الأدلة المانعة من الرجوع إلى هاتين القاعدتين، وهذه الأدلة هي عبارة عن الآيات القرآنية والأخبار التي يأتي استعراضها، وعبارة عن الإجماعات المنقولة على ماذا؟ على عدم جواز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما أخرجه الدليل. هذه الآيات إذا تمت، والأخبار أيضا إذا تمت، إذا فرض ثمانية الأخبار أو فرض ثمانية الإجماع موضوعا وحكما، لا إشكال في أن واحد من هذه الأمور الثلاثة إذا تم يمنع من الرجوع إلى إصالة الجواز، وتلك شنو؟ قاعدة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هذا يثبت ماذا؟ يثبت عدم جواز الانتفاع بالمتنجسات، وهي أدلة اجتهادية تمنع من الرجوع إلى الإصالات وإلى القواعد. فإذن نقطة البحث المهمة في المقام هي تنقيح وتحقيق أن هذه الأدلة التي يدعى دلالتها على المنع من الانتفاع بالمتنجسات هل هي تامة أو شنو أو لا. إذا تمت لا إشكال أن القاعدة في المقام والأصل في المقام هو المنع من الانتفاع بالمتنجسات إلا ما دل عليه الدليل. وأما إذا لم تتم فحينئذ لا مانع من الرجوع إلى إصالة الجواز وقاعدة حلية ما في الأرض. فإذن المهم في البحث هو تنقيح حال هذه الأدلة. نقرأ هذه العبارات التي ينقلها عن العلماء أولا. قال الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح؟ الاستصباح دل الدليل على جوازه، في غير الاستصباح من المنافع، لأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب والسفن، قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل، هاي أمثلة علما بما خرج بالدليل، لأن الأصل هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. أكل المتنجس خرج بالدليل، شرب المتنجس خرج بالدليل، الاستصباح تحت الظل خرج بالدليل بناء على الالتزام به، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء. هذا مثال لما خرج بالدليل من الماذا؟ من المانع، حيث أن الاستصباح تحت السماء دلت الأدلة على جوازه، واضح؟ إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة سيأتي هذه إشارة إلى هذه الرواية تدل على جوازه بيعه ليعمل صابونا. إذا تمت هذه الرواية سندا ودلالة يكون هذا أيضا مورد خارج عن هذا الأصل فيلتزم بجوازه، أما إذا لم تتم كما سيأتي فيكون هذا المورد داخل تحت الأصل. وعلى القول الثاني الأصل هو المنع والتحريم. لا ماكو فرق، هو هذا المقصود به، الأصل يعني المقصود به هو القاعدة. هذه يستدل عليها بأدلة، قلنا الأدلة قلنا الآيات والأخبار والإجماعات المنقولة، هذه الأدلة على تأتيها القاعدة. يعني هاي يكون نسبتها إلى إصالة الجواز الكلية نسبة المخصص، يعني صحيح كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، لكن هذه الأدلة منعت من ماذا؟ قالت أن المتنجسات لا يجوز الانتفاع بها إلا ما دل عليه الدليل بل قاعدة. وإذا قاعدة مو ما قلنا أصل من أصول عملية، شايفين الأصل في المقام، حينما نقول الأصل في المقام ما نقول أنه أصل عملي من خلال فات البراءة وفات الاحتياط، يعني نقول من القاعدة التي تدل عليه الأدلة الاجتهادية. الأصل يعني هو الشيء الذي نرجع إليه إذا فقدنا الدليل، هذا المقصود من الأصل. فهذا الأصل مرة في الأصل عملي ومرة في شنو؟ قاعدة اجتهادية تستفاد منها الأدلة الاجتهادية. والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني. يا الثاني يعني أن القاعدة هو المنع عن التصرف، الأصل هو عدم جواز التصرف. ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين، هو صاحب الجواهر، وهو بهذا الإطلاق من كلمة الشيخ دائما يقصد به صاحب الجواهر، بعض مشايخنا المعاصرين، شيخنا المعاصر يقصد به صاحب الجواهر دائما، وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين الطوسي والمفيد والسيدان المرتضى وابن زهرة والحلي يعني ابن إدريس وغيرهم، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى الثاني. قال في الانتصار، الانتصار للسيد المرتضى من كتب الفقه المقارن، وممن فرضت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف باقي الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة. الكلام لا يزال للسيد المرتضى، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس، ذات عبارة الانتصار. بل يزال ظاهرا، يعني نقول من فرد فيه الإمامية عالجه، يعني عالجوه إلى مسيح، يعني صنعوه بأيديهم، علاج الشيء هو أعماله وصنعه. الشاهد في هذا أن كل شيء عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، طب لماذا لا يجوز أكل؟ نحن هناك خصوصية لأهل الكتاب، ها؟ يعني أهل الكتاب بما هو الكتاب بقطع النظر عن نجاسته، إذا عالج طعاما يمنع من أكله ويمنع من الانتفاع به في المطاف. لذلك العبارة يقول لا، أن الخصوصية هو أننا نحكم بنجاستهم. إذا كل نجاسة تعرض على الطعام تمنع من ماذا؟ تمنع من أكله ومن الانتفاع به. ومقتضى إطلاق المنع من الانتفاع به هو عدم جواز الانتفاع به بشتى المنافع، فهذا يدل على أن الأصل عند السيد المرتضى هو المنع من الانتفاع بالطعام الذي يتنجس وإلاق النجاسة مهما كان هذا الانتفاع. واختلف ذاك الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن شعر الكفار شنو نجس، النقطة هي النجاسة، ليست هناك خصوصية لأهل الكتاب ومن ثبت كفرهم، النقطة هي النجاسة. قال في المبسوط الشيخ الطوسي في الماء المضاف أنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجوز استعماله على حال، على حال هاي واي مهمة، ها؟ ثبتنا حرمة كل الانتفاعات بماذا؟ بالمتنجس طبعا إلا ما أخرجه الدليل. وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة أنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير، هذا هو واضح أن الماء المتغير بالنجاسة لا يجوز استعماله إلا في حالات الضرورة التي تباح فيها الميتة ولحم الخنزير والمحرمات الواضحة، في تلك الحال التي تباح فيه كل المحرمات يباح فيه هذا الماء المتغير بالنجاسة. ثم لم يكتفي بذلك وأكد المطلب بقوله لا غير، يعني كل الانتفاعات لا تكون جائزة إلا في حالة الضرورة خارج الكلية. اصلا لا يجوز مقطع العباره. وقال في النهايه وان كان ما حصل فيه الميته مائعا، الشيء الذي وقعت فيه الميته تارة يكون مائع وتارة لا يكون مائع، اذا كان مائع لم يجوز استعماله ووجب اهراقه، وجب اهراقه كنايه عن عدم جواز الانتفاع به بسائر منافع، وإلا إذا كان يجوز الانتفاع به ببعض المنافع لا معنى للحكم بوجوب ماذا؟ إهراقه، إذا كانت له منفعة محللة يمكن الانتفاع بها حينئذ لماذا يجوز إهراقه على إتلاف للمال بلا مبرر؟ واضح؟ لا معنى للالتزام به، فحينما يحكم بوجوب إهراقه لابد أن نلتزم بأنه هذا شيء سقط عن الانتفاع، لا يجوز الانتفاع به، كل المنافع المتصورة له هي منافع شنو؟ محرمة، ها؟ كل أي حد تسعى كل انتفاع، تسعى العبارة إلى هنا انتهى. وقريب منه عبارة المقنعة للشيخ المفيد، قريب من عبارة الشيخ الطوسي، أو عبارات الشيخ الطوسي بعدنا ما قلنا النهاية هذه، خلنا في النهاية غير صحيح، قريب من عبارة العلامة في النهاية. وقال في النهاية غير الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي لا، النهاية في الأحكام ديش كتاب العلامة في النهاية المعروفة للشيخ الطوسي، بل الشيخ الطوسي غرضي مو بالمبسوط، يعني عبارة في النهاية قريب منها عبارة الشيخ في المقنعة. وقال في الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت، البذر فسر وفسر بدهن الكتان، والشيرج فسر بدهن السمسم، هكذا يفسر. والزيت إذا وقعت فيه فأرة أنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. هذا أيضا عبارة صريحة في ماذا؟ في عدم جواز الانتفاع بالمتنجس. ولا ما تكافي أن تكافي وقع في فار المقصود ظاهر أنه ما تكفي كما هو في الروايات. وبه قال الشافعي العبارة لا جاءت الشيخ الطوسي. وبه قال الشافعي يعني الشافعي أيضا يوافقنا على ذلك. وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال الاستصباح ولا بغيره، يعني منعوا من الانتفاع به مطلقا حتى بالاستصباح. بل يراق كالخمر، كما يجب إراقة الخمر يجب إراقة هذا المتنجس. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع أيضا، يجوز الانتفاع به بالاستصباح ويجوز بيعه. وقال ابن داود من علماء الظاهرية لذلك ما أقول ويباع أيضا. هنا العبارة ما موجودة، إذا هي موجودة في الواقع حينئذ يكون المقصود من لذلك هو للاستصباح. ويباع لذلك يعني يباع للاستصباح، فيكون يعني الكلام هكذا يريد المقصود، يجوز الاستصباح به إذا كان الشخص مالكا له كما يجوز أن يبيعه لأجل الاستصباح. وقال ابن داود إن كان المايع سنا لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداهم بحال هنا موجودة، وإن كان ما عداه من الأدهان غير السم لم ينجس بموت الفأرة فيه، فما يتنجس ويحل أكله وشربه، لأن الخبر هذا تعليل لما ذهب إليه ابن داود. لماذا هناك فرق بين السمن وبقية الأدهان؟ قال لأن الخبر ورد في السمن فحسب. انتهى كلام ابن داود. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذا كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في الخلاف عادة هكذا يذكر رأي الإمامية، ثم يستعرض آراء بقية المذاهب، ثم يذكر الدليل على رأي الإمامية. فدليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، يعني دليل لما ذكره في بداية الأمر من جواز الاستصباح به وعدم جواز الانتفاع به بشتى المنافع. بل يدعي الشيخ الطوسي في المقام الإجماع على ذلك، أنه أكو إجماع من قبل الإمامية على عدم جواز الانتفاع به ما عدا الاستصباح. تعليل ابن داود لأن الخبر يقول ورد في ماذا؟ في خصوص السم. أي موجودة؟ ما عندكم السم؟ ورد في السم فحسب. الظاهرية ذلك يتمسكون بظواهر الأخبار وظواهر الأدلة، ولذا سموه بالظاهرية. وهذا الشيء لطيف بالنسبة لهم أنه يحرمون لحم الخنزير دون شحمه، ويقولون لأن الآية وردت شنو؟ في لحمه. لحم الخنزير الآية مخصوصة باللحم، فيحرمون لحم الخنزير دون شحمه، وشعر ما قدر يعني. هكذا يعني يقتصرون في الأدلة على ظواهر الأدلة، لا يتعمقون فيها. واضح؟ في لحم الخنزير طوال أدلة. هذا الخبر اللي يجي بالسمن مو معناه أنه السمن له خصوصية، يعني الخطيب يستخدم اجتهاده ورأيه في المسألة، ما له خصوصية السمن، وإنما أفرض وقع مورد للسؤال، سأل محل السلاح السمن وقعت فيه فأرد اللي مثلا استصبح به ولا تنتفع به دفاع المنافع. هذا مو معنى أن الحكم يختص بالسمن، وإلا يعني الفقيه يقدر يلغي خصوصية المورد، إذا ألغى خصوصية المورد يقدر يتعدي. وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الإدهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء، في شيء من الأشياء مطلق الانتفاعات به محظورة، هذا الاستصباح تحت السماء. إذن إدريس كان يصر كما قرأنا في الموضع الثالث يصر على شرطية أن يكون الاستصباح تحت السماء، هذا الاستصباح تحت السماء انتهى كلامه. وادعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف، العبارة اللي قدم نقلها عنا في الموضع الثالث أيضا، محظور بغير خلاف. الاستصباح به تحت الظلال حينئذ يكون محظور بغير خلاف. واحد من المنافع الأخرى يدعي الإجماع على ماذا؟ على أنه محرم باعتبار واحد من المنافع الأخرى. وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة، المبيع يشترط أن يكون المبيع له منفعة محللة، قال وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة. لماذا شرطنا أن تكون مباحة؟ يقول تحفظا من المنافع المحرمة، يعني المبيع الذي له منافع لكنها محرمة لا يجوز بيعه تحفظا من المنافع المحرمة. ثم قال ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، فقط هذا المستثنى. إذن الباقي بقية المنافع للنجس هذه كلها من المنافع المحرمة فلا يجوز بيعها، هذا معناه أن كل الانتفاعات بالنجس انتفاعات ماذا؟ محرمة، ولأنها انتفاعات محرمة إذن لا يجوز بيعه، لأن الشرط في جواز البيع عنده هو أن تكون المبيع منفعة محللة، وهو إجماع الطائفة ويستدل على ذلك بإجماع الطائفة. ابن زهر اللوني شنو الأصل الأولي؟ حرمة، شلون حرمة الانتفاع؟ في شيء من الأشياء يقول أنه لا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء، إذن الأصل في الأشياء المتنجسة أنه لا يجوز الانتفاع بها في شيء من الأشياء. ثم استدل ابن زهرة الغنية استدل على جواز بيع الزيت، جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال وهذا يدل على جواز بيعه لذلك. ابن إدريس يقول يكفينا في جواز بيع الشيء النجس هو شنو؟ هو ثبوت منفعة محللة له، فارق بجواز الاستصباح به تحت السماء، فيقول أن هذا الإذن الشرعي بجواز الانتفاع به بهذه المنفعة يكون دليل على جوازنا على جواز بيعه لأجل تلك المنفعة المحللة. ابن زهرة ما أظن قبل ظاهر المقبل به تحت السماء متأخر عن الشرط ظهر متأخر، قال وهذا يدل على جواز بيعه لذلك انتهى. إلى هنا يتم استعراض كلمات العلماء الذين ذهبوا إلى الأصل الأول، يعني أن الأصل هو حرمة الانتفاع بالمتنجسات إلا ما خرج بالدليل. قال الشيخ المصنف ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، الأصل هو جواز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما خرج بالدليل، ويدل عليه إصالة الجواز على الدليل الأول البراءه الاصليه نرجع لها عند الشك. والثاني قاعده حل الانتفاع بما في الارض. قلنا ان هذه القاعده الظاهر ان مدركها هو الايه الشريفه واحل لكم او ما في الارض خلق السفن وخلق لكم ما في الارض جميعا. لأجلكم خلقها فيجوز لكم الانتفاع بما في الأرض جميعا إلا ما دل الدليل على تحريم الانتفاع به. يقول المصنف ولا حاكم عليها سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المانع. هذا شروع في ماذا؟ في مناقشة أدلة القول الأول، يعني القول القائل بأن الأصل هو حرمة الانتفاع. يقول المصنف أن هذه القاعدة وإصالة الجواز لا حاكم عليها ومانع من الرجوع إليها سوى ما يتخيل من دلالة بعض الآيات القرآنية والأخبار والإجماعات المنقولة. لكن المصنف يقول والكل غير قابل لذلك. كل هذه الأمور الثلاثة ليست قابلة للحكومة على ماذا؟ على قاعدة الجواز وقاعدة الحلية. هذه الأدلة مخدوشة، ويستعرض المصنف في تفاصيل هذه الأدلة وكيفية الاستدلال بها وكيفية الخدشة فيها. ياهو المصنف يقول أن الأصل هو جواز الانتفاع. المصنف يستدل عليه بإصالة الجواز وقاعدة الحل، قاعدة حلية مو الحل، قاعدة حلية الانتفاع بما في الأرض. ويقول أن هذين الدليلين لا حاكم عليهما سوى بعض الأدلة التي يتخيل أنها حاكمة عليها، والحال أنها ليست شنو؟ ليست قابلة لذلك. والكل غير قابل لذلك. أما الآيات فمنها قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا أول دليل يمكن أن يستدل به على القول الأول، وهو التمسك بهذه الآية الشريفة. كيفية الاستدلال بهذه الآية؟ أن هذه الآية تأمر صراحة بالاجتناب عن رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومقتضى إطلاق الأمر بالاجتناب هو لزوم الاجتناب عن الرجس مطلقا، ومن الواضح أن الانتفاع بالرجس ولو بمنفعة واحدة ينافي ماذا؟ ينافي الاجتناب المطلق عن ماذا؟ عن الرجس. إذن مقتضى الاجتناب المطلق عن الرجس هو عدم الانتفاع بالرجس بشيء من منافعه. هذا الدليل، هذا البيان وحده ما يكفي طبعا، ما لم نضم إليه أن المراد بالرجس في الآية هو شنو؟ هو النجس، كما نقل عن كلمات بعض العلماء أن المقصود بالرجس هو النجس. حينئذ الاستدلال بالآية يكون له صورة واضحة. الرجس هو النجس، والآية تأمر بالاجتناب عن النجس، ومن الواضح أن الانتفاع بالنجس ينافي ماذا؟ ينافي هذا الأمر، يعني لا يحقق الامتثال بالنسبة إلى الأمر بلزوم الاجتناب عن الرجس. هاي كيفية الاستدلال بالآية. لأن الرجس هو النجس أصلا، هكذا يقال ظاهر الكلمة استعبارا ظاهرا على ما أتخطر للشيخ الطوسي، ويقول أن المراد من الرجس هو النجس. إيش اللي أتخطر؟ بعدين فهكذا يقال في تقريب دلالة الآية. أول مناقشة تجي على الآية هو هذه، أن الظاهر أن الرجس ليس هو النجس، وإنما يراد به معنى يساوق القذارة والقذارة المعنوية. والدليل على ذلك هو توصيف الأنصاب والأزلام بأنها ماذا؟ بأنها رجل. واضح. وعطف الخمر والميسر على ذلك، عطف الخمر على ذلك. الخمر يمكن أن نلتزم بأنه نجس، لكن الميسر لا معنى لأن نلتزم بأنه نجس. وكذلك الأنصاب وكذلك الأزلام ليست نجسة، فلا بد أن يكون من المراد من الرد معنى يساوق القذارة المعنوية، ولا إشكال أن هذا المعنى ينطبق على كل من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فإذا لا يراد من الرد هو النجس حتى يستدل بالآية على هذا القول الأول. هي أول مناقشة في الآية. مناقشة الثانية التي يذكرها المصنف هو أن الظاهر، لو سلمنا أن المراد بالرج هو النجس، فالظاهر أن المراد من النجس الذي أمرت الآية بالاجتناب عنه هو ما كان رجسا ونجسا في ذاته، لا ما عرضت عليه الرجسية والنجاسة. ومحل كلامنا هو ياهو هو الثاني دون الأول. بعبارة أخرى، أن المراد من النجس هي النجاسات العشر المعروفة كالخمر والكلب وأمثال هذه النجاسات العشر المعروفة، وكل هذه النجاسات هي تكون نجسة بذاتها، بذاته الكلب يكون نجسا، فالنجاسة فيه ذاتية، بينما ما نحن فيه ليس كذلك. ما نحن فيه ذهن بذاته طاهر، لكنه عرضت عليه النجاسة، فالنجاسة تكون عارضة عليه لا أنه نجس بذاته. الشيخ يستظهر من عبارة الرج بمعنى النجس أن المراد بالنجس في الآية الشريفة هو ما كان كذلك بذاته لا ما عرضت عليه النجاسة، وهذا معناه أن الآية لا تشمل محل الكلام، فهي لا تنهى إلا عن الاستناد عن ما كان نجسا بذاته لا ما عرضت عليه النجاسة. هذا الإشكال الثاني. يصير الإشكال الثالث في الاستدلال بالآية أنه يلزم من تعميم النجس في الآية الشريفة إلى المتنجس، يلزم من ذلك تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن. لماذا يلزم تخصيص الأكثر؟ وتخصيص الأكثر لا يمكن الالتزام به مستهجن عرفان، لا يصدر من المولى الحكيم. تخصيص الأكثر واضح، مسألة تذكر في علم الأصول، إذا قال أكرم العلماء والعلماء فرضنا عددهم 10، ثم بعد ذلك استثنى 9 منهم، فبقى واحد داخل تحت شنو؟ تحت العام. هذا مستهجن يعتبر، يعني كان يمكن للمتكلم من البداية أن يأمر بإكرام هذا الشخص من البداية، لا أن يذكر ذلك بصيغة العموم ثم يستثني أكثر الأفراد ويبقي تحت العام أفراد نادرة، هذا يسمى بتخصيص الأكثر. واتفقوا على أنه مستهجن لا يصدر من المتكلم الملتفت الحكيم. الشيخ يقول بأن المناقشة الثالثة في المقام هي هذه، أنه لو التزمنا بعموم النجس في الآية للمتنجسات يلزم تخصيص الأكثر. لماذا؟ يقول لأن أغلب المتنجسات ثبت أنه يجوز الانتفاع بها، يعني ثبت أن أغلب المتنجسات لا يجب اجتنابها بالنحو المطلق الذي تذكره الآية، ثبت بالأدلة، هذا واضح. فإذا ثبت بالأدلة إذن لابد إيش نقول؟ نقول أن الآية تنهى تأمر بالاجتناب عن المتنجسات جميعا، إلا هذا المتنجس، وهكذا حتى نستثني شنو؟ معظم المتنجسات. هذا يلزم منه تخصيص الأكثر. واضح. إذا لم نلتزم بجواز الانتفاع بالمتنجسات، خب لا يلزم هذا المحذور، لأننا نلتزم بمضمون الآية في النجاسات وفي المتنجسات. في المتنجسات مطلقا مثلا لا يجب اجتنابها ولا يجوز الانتفاع بها، واضح. لكن الظاهرة هو الاتفاق على ماذا؟ على جواز الانتفاع بمعظم المتنجسات كما سيأتي، وإنما وقع الخلاف في بعض الانتفاعات المحددة فإذا ثبت جواز الانتفاع بمعظم المتنجسات وفرضنا شمول الآية للمتنجسات يلزم هذا المحذور وهو تخصيص أكثر المستهزئين. فإذا من البداية نقول أن الآية لا تشمل المتنجسات. هذه المناقشة الثالثة. هذه المناقشة بعضهم حاول أن يردها بأنه لا يلزم من إخراج المتنجسات من الآية الشريفة تخصيص الأكثر، وذلك لأنه في مسألة التخصيص الأكثر هكذا ذكروا، لأن التخصيص إن كان بعناوين متعددة يلزم هذا المحذور، بحيث يكون خروج كل فرد من الدليل العام بعنوانه فيلزم تخصيص الأكثر. كالمثال الذي مثلنا به، قال أكرم العلماء ثم استثنى زيد ثم استثنى عامر خالد باكر إلى آخره. وأما إذا كان الاستثناء والإخراج كان شاملا لكل هذه الأفراد لكن بعنوان واحد، وإنها قالوا لا يلزم تخصيص الأكثر المستهزئ. واضح؟ كما إذا فرضنا أنه أمر بإكرام العلماء ثم استثنى الفساق، ولنفرض أن عدد العلماء الفساق نستجير بالله أكثر من عدد العلماء العدول، نفترض هكذا. هذا هنا لا أحد يقول أنه يلزم منه تخصيص الأكثر المستهزئ، الكلام طبيعي متعارف، يمكن أن يصدر من الحكيم فيقول أكرم العلماء إلا الفساق، وإن كان هذا المستثنى الاستثناء يشمل ماذا؟ عدد كبير من العلماء، بل يشمل الأعظم عدد الأكبر من العلماء، هذا ليس مستهزنا. ما نحن فيه من هذا القبيل، إذا فرضنا أن الإخراج يكون لكل متنجس بعنوانه يلزم هذا المحذور، أما إذا فرضنا أن الإخراج كان بعنوان المتنجس مطلقا، واضح؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلا المتنجسات. وماذا يلزم من الميزان المحذور؟ كل محذور يلزم استثناء واحد من ماذا؟ من الحكم الكلي الذي ذكر في الآية. غاية الأمر أن هذا الاستثناء الواحد يشمل شنو؟ معظم الأفراد. واضح؟ يشمل معظم الأفراد. على كل حال الشيخ يقرر هذه المناقشة ويفترض بأن شمول الآية للمتنجسات يلزم منه تخصيصا أكثر المستهجن عرفا. هذه المناقشة الثالثة في هذه الآية. إذا أخرجنا المتنجسات نبدا الآية علينا؟ لا، إخراج المتنجسات هذا عنوان عام واحد يشمل المتنجسات التي تخرج بحسب الأدلة بالاتفاق كما ذكرنا. تفهمين؟ يعني يريد يقول أن الاستثناء يعني مو المهم هو تحديد شنو العنوان الذي يخرج به المعظم، هذا مو مهم عندنا، وإنما المهم أنه يمكن تصور إخراج معظم الأفراد بعنوان يشمل معظم الأفراد، لكن هذا الاستثناء ما يكون استثناء الأكثر المستهزئ، وإنما يكون استثناء معقول ومقبول جدا، كما مثلنا في مثال أكثر من العلماء إلا الفساق، مع افتراض أن أكثر العلماء فساق، هذا لا يلزم منه تخصيص الأكثر ولا أحد يتوهم ذلك. واضح؟ ما نحن في هذا من القبيل بأن يخرج معظم المتنجسات من هذه الآية الشريفة مع افتراض شمول الآية المتنجسات يخرجها بعنوان واحد. واضح؟ هذا العنوان الواحد يشمل معظم المتنجسات. يعني يقول مثلا إلا المتنجسات مثلا السائلة مثلا، هذا لا يقول، فبعنوان واحد يشمل معظم المتنجسات، هذا إخراجه لا يكون من إخراج أكثر المستهزئين. بل صحيح. على كل حال هذه المناقشة موجودة في المصنف، موجودة على هذا القول أن الريح يعم النجس ويعم المتنجس.
لهم ما كان نجسا بالذات وما عرضت لهم النجاسة يعظمهما. واضح؟ فداخل تحت قال: والكل غير قادر لذلك. أما الآيات فمنها قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزاء إزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، دل بمقتضى التفريع، التفريع بالفاء في فاجتنبوه، هذا أن هذا الأمر بالاجتناب فر علما على كونه رجس ونجس، دل بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كل رجس. هذا قلنا يحتاج إلى ضميمة، وهو أن المراد من الرجس هو النجس. وفيه أن الظاهر من الرجس ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك، فيختص بالعناوين النجسة وهي النجاسات العاشرة التي تكون نجاستها نجاسة ذاتية. هذه المناقشة الأولى عند المصنف، مع أنه آية ثانية: لو عم المتنجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد، فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب منه. واضحة المناقشة؟ أكثر المتنجسات ما يجب الاجتناب منه بلا إشكال، فحينئذ يلزم تخصيص الأكثر. مناقشة تقول لا، أنه نخرج معظم المتنجسات لكن بعنوان شنو؟ واحد. هاي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، ظهر ماكو وقت، الله أعلم.